بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وفي الضمن اتضح لنا أن التقدير العيني من جهة كونه متعلقا بالعلاقات الإمكانية للظواهر قابل للتغيير، وهذا التغيير في التقدير هو الذي يطلق عليه في النصوص الدينية اسم البداء وينسب إلى لوح المحو والإثبات. هذا البحث اتضح من الأبحاث السابقة، وهو أن التقدير العيني قابل للتغيير باعتبار أن التقدير العيني معناه أن العلل التامة أو أن أجزاء العلة التامة لم تكتمل بعد، وإلا لو اكتملت أجزاء العلة التامة فقد وصل الشيء إلى حد الضرورة والوجوب. ولكي يتضح المطلب مثلا نضرب مثالا على ذلك. افترضوا أنه في لوح المحو والإثبات قدر الله سبحانه وتعالى لزيد أن يعيش 50 عاما، لمن يعلم ولمن يستطيع أن يطلع على لوح المحو والإثبات يقول أن زيد يعيش 50 عاما، ولكنه هذا ليس هو القضاء الإلهي وإنما هو القدر الإلهي، يعني أن الله قدر لهذا الإنسان أن يعيش هذا المقدار من السنين، إلا أنه لم يكن حتما ولم يكن قضاء لا مرد له، وإنما كان معلقا على شيء، وهو أنه إذا لم يتصدق في حياته، إذا لم يصل رحمه، باعتبار أنه ورد في الروايات أن صلة الرحم تطيل في عمر الإنسان، فهذا التقدير الإلهي ليس منجزا بل هو معلق على أمر. طبعا هذا لا يثبت في لوح المحو والإثبات، الذي يثبت في لوح المحو والإثبات هو القدر الإلهي، والقدر الإلهي يقول فلان يعيش كذا سنة، ولكنه أيضا يثبت في ما لم يصل رحمه، وإلا إذا وصل رحمه فلا إشكال ولا شبهة أن هناك أجل آخر لهذا الإنسان وهو القضاء الإلهي. يعني أن في لوح المحو والإثبات يوجد أجل لهذا الإنسان، وفي لوح المحفوظ الذي هو القضاء الإلهي يوجد أجل آخر، ذاك الأجل المثبت في اللوح المحفوظ إما يتطابق مع لوح المحو والإثبات وإما ماذا؟ وإما يختلف معه. متى يتطابق؟ إذا فرض أن هذا الإنسان لم يصل رحمه. متى يختلف؟ إذا فرض أن هذا الإنسان وصل رحمه، فنحن نجد أن عمره المثبت في لوح المحو والإثبات يتغير من 50 إلى 60 عاما مثلا. إذن نحن عندما نجد أن هذه الرواية، لأنه قد يقال كما قد قيل وأشكل على الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه كيف تقولون أن الصدقة تتبع البلاء، كيف تقولون أن صلة الرحم تطيل في العمر؟ لأنه نسأل منكم، إما أن هذا الإنسان قدر وقضي له أن يعيش كذا، وإما لم يقدر له. فإن قدر له أن يعيش وقضي عليه أن يعيش كذا، فلا يوجد أي تأثير لا لصلة الرحم ولا للصدقة. وإن لم يقدر له ذلك، إذن لا يوجد أي تناف بين هذا العمر وبين أن يصل إلى أي حد معين. من هنا أجاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أن الذي هو في القدر الإلهي شيء، والذي هو في القضاء الإلهي شيء آخر. في القدر الإلهي معلق، ولكنه في القضاء الإلهي ماذا؟ منجز غير معلق. ومن هنا يقول المصنف أن التقدير العيني قابل للتغيير بخلاف القضاء العيني فإنه غير قابل للتغيير. لماذا؟ لأنه في القضاء العيني وصل الشيء إلى حد الضرورة والوجوب. فلهذا يقول: وفي الضمن اتضح لنا أن التقدير العيني من جهة كونه متعلقا بالعلاقات الإمكانية للظواهر أن التقدير ماذا؟ قابل للتغيير، لأنه بعد لم تصل أجزاء العلة التامة، لم تتحقق كل أجزاء العلة التامة. وهذا التغيير في التقدير هو الذي يطلق عليه في النصوص الدينية اسم البداء، وينسب هذا التقدير، التقدير العيني، وينسب إلى لوح المحو والإثبات. أساسا اسم على مسمى، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا أم الكتاب إشارة إلى القضاء الذي لا مرد له، إشارة إلى اللوح المحفوظ الذي ما ثبت فيه ليس قابلا للتغيير. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم من زيد أنه يتصدق أو لا يتصدق، فإن كان يتصدق فيكتبه في اللوح المحفوظ أن عمره 100، وإن كان يعلم أنه لا يتصدق فيكتبه في اللوح المحفوظ أن عمره 50 عام. إذن أم الكتاب بتعبير الرواية التي قرأناها من الكافي أن أم الكتاب هو القضاء الذي لا مرد له، بخلاف التقدير فإنه قابل للتغيير بالأسباب والشروط والمعدات ونحو ذلك. فلهذا قالت الآية المباركة يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والتقدير العلمي أيضا قابل للتغيير، تبعا لماذا؟ تبعا للتقدير العيني الخارجي. الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الإنسان أن يعيش 50، ولكنه لو لم يتصدق، أما إذا تصدق فالله قدر له ماذا؟ قدر له أن يعيش 100 عام. إذن التقدير العلمي يكون تابعا ماذا؟ تابعا لهذا التقدير العيني الخارجي. فإن كان هذا الإنسان قد تصدق فالتقدير العيني العلمي يتغير تبعا لهذا التقدير العيني، وإلا فلا. والتقدير العلمي أيضا قابل للتغيير تبعا للتقدير العيني، لأن هذا العلم وهو التقدير العيني العلمي، لأن هذا العلم إنما تعلق بالنسبة الإمكانية وبتحقق الظاهرة بصورة مشروطة ومعلقة، ولم يتعلق العلم بهذه الظاهرة بصورة مطلقة ومنجزة. الله علمه تعلق بأن يعيش هذا الإنسان 50 عام بشرط أن لا يتصدق، أما إذا تصدق فعلمه قد تعلق ماذا؟ علمه قد تعلق 100 عام. وأشرنا مرارا أن العلم هنا مراد منه العلم الفعلي لا العلم الذاتي. العلم الذاتي غير قابل للتغيير، ولكن العلم الفعلي ماذا؟ قابل للتغيير، لأنه زائد على الذات وخارج عن الذات، لأن هذا العلم إنما تعلق بالنسبة الإمكانية وبتحقق الظاهرة بصورة مشروطة، وليس هو العلم بالنسبة الضرورية الذي هو القضاء، وليس هو العلم بالنسبة الضرورية وتحقق الظاهرة بصورة مطلقة التي لا مرد لها. قال تمام البحث في القضاء والقدر العلمي والعيني. فائدة هذا البحث ما هو؟ المصنف يقول نحن عندما نرجع إلى الروايات نجد أن هناك تأكيدا شديدا وحثا شديدا على معرفة القضاء والقدر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن هناك نهيا عن النبي، نهيا من النبي والأئمة عن الخوض في القضاء والقدر. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ طائفة من الروايات تحث على معرفة القضاء والقدر، وطائفة من الروايات تنهى عن معرفة القضاء والقدر. المصنف كما يشير إليه في آخر البحث يقول الطائفة التي دلت على تأكيد البحث فيهما والحث من البحث فيهما باعتبار أن معرفة القضاء والقدر لها آثار مهمة علمية وعملية، وأما تلك الطائفة التي نهت باعتبار أن البحث فيهما دقيق جدا ولا يحق لأحد أن يخوض فيهما ما لم يكن متسلحا بمقدمات عقلية فلسفية دقيقة يستطيع أن يتعرف عليها. والشاهد على ذلك نحن ما نجده في كلمات المتكلمين من العامة، حيث أن بعضا منهم أنكر القضاء والقدر فيما يرتبط بالأفعال الإنسان الاختيارية، وبعض آخر منهم آمن بالقضاء والقدر بنحو لزم الجابر في أفعال الإنسان الاختيارية. وهذا كله شاهد على دقة البحث وعمق البحث فيما يرتبط بالقضاء والقدر. فلهذا يقول: فائدة هذا البحث بالالتفات إلى ما ورد في التعاليم الدينية من حث وتأكيد على الاعتقاد بالقضاء والقدر، فنحن نواجه هذا السؤال: ما هو السر في هذا الحث والتأكيد على الإيمان والاعتقاد بالقضاء والقدر؟ والجواب هو أن للاعتقاد بالقضاء والقدر لونين من الفوائد المهمة: العلمية والعملية. أما الفائدة العلمية فواضحة جدا، حيث أنه الإنسان إذا استطاع أن يفهم معنى القضاء والقدر جيدا يستطيع أن يفهم القسم الخامس من التوحيد، وهو التوحيد الأفعالي، وهو التوحيد في إفاضة الوجود، وهو لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مهم جدا أن يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر الحقيقي في عالم الإمكان، وليس لغيره أي تأثير في هذا العالم. وواقعا الإنسان إذا اعتقد بهذا وصدق بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، فهل يقيم للأسباب الأخرى أي وزن؟ هل يهتم بالأسباب الأخرى؟ فلهذا وردت في تلك الروايات: الله سبحانه وتعالى المؤمنون أولياء الله، عظم الخالق في أعينهم فصغر ما عظم الخالق في قلوبهم فصغر ما دونه في أعينهم. مضمون الرواية في ذهني بهذا الشكل. المهم أن هؤلاء عرفوا الله حق معرفته وعلموا أن لا مؤثر في الوجود إلا هو، عند ذلك بعد لا يخافون أي شيء. فلهذا وردت: لا إنما يخشى الله من عباده العلماء. طبعا مراد من العلماء هناك العلماء حقيقة، وإلا مو الذين عرفوا النبات ماذا، الهندسة ماذا، الرياضيات ماذا. وإلا نحن نجد كثيرا ممن عرف هذه العلوم إلا أنه لا يخشى الله، بل لعله يلحد في وجود الله سبحانه وتعالى. العلم المقصود هنا هو العلم الحقيقي التي تكون ثمرته الخشية والخوف من الله، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه ثمرة علمية مهمة، طبعا تتبعها آثار عملية كثيرة، وهو أن لا يوجد عند الإنسان خوف من أي سبب كان، لا يخاف إلا الله، لأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول: أما فائدته العلمية فهي ارتفاع مستوى معرفة الإنسان بالنسبة للتدبير الإلهي، والاستعداد لإدراك التوحيد الأفعالي الذي كان هو القسم الخامس من أقسام التوحيد الذي ذكرناه في صفحة 402 هناك: التوحيد في الفاعلية الحقيقية، وأن لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى، بمعنى التوحيد في إفاضة الوجود. خب، نتيجة ذلك ماذا؟ ما هو الأثر العملي المترتب على هذا الأثر العلمي؟ قال: والتركيز على الحضور الإلهي في مجال تدبير جميع شؤون العالم والإنسان. الإنسان عندما يجد أي شيء بعد في هذا العالم يقول: لا بد من ورائه حكمة، ولا بد من ورائه تدبير حكيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو المؤثر وهو الموجد له، وإن كنا نحن لا نفهم الحكمة في ذلك. والتركيز على الحضور الإلهي في مجال تدبير جميع شؤون العالم والإنسان مما له هذا الحضور الإلهي مما له تأثير واسع في كمال النفس في البعد العقلي. وأساسا فإنه كلما تعمقت واستحكمت معرفة الإنسان للصفات والأفعال الإلهية ازدادت كمالاته النفسانية. أساسا تمايز الأفراد إنما هو بالمعرفة لا بالعمل فقط، وإلا ذلك الإمام الذي يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، وأنا الذي أصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، طب من حيث الظاهر ما هو الفرق بين صلاتي وصلاة ذلك الإنسان؟ ما هو الفرق بين الصلاة التي أصليها أنا والصلاة التي يصليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ من حيث الظاهر هل يوجد هناك فرق بين الصلاتين؟ يقينا لا يوجد فرق، ولكن لماذا أن تلك الصلاة أو ذلك الدعاء له ذلك الأثر وهذه الصلاة أو هذا الدعاء ليس له ذلك الأثر؟ منشأه المعرفة. فلهذا ورد في الروايات أن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام سئل: يا ابن رسول الله، أين عبادتك من عبادة جدك أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال: عبادتي إلى عبادة جدي كالنقطة في البحر المحيط، كالقطرة في البحر المحيط. من حيث الظاهر، وهو سيد الساجدين، ها، من حيث الظاهر لا فرق بينهما. إذن الفرق أي في تلك المعارف الحقيقية. طب أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما يسأل: أنت أفضل أم آدم؟ أنت أفضل أم إبراهيم؟ أنت أفضل أم موسى أم عيسى؟ الإمام سلام الله عليه في الرواية المنقولة في الكافي وفي غير الكافي يقول: أنا أفضل من آدم، من إبراهيم، من موسى، من عيسى. إلى أن يسأله ذلك اليهودي يقول له: يا أمير المؤمنين، أنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ويلك، ثكلتك أمك، أنا عبد من عبيد محمد. المقياس على أي أساس؟ المقياس على الظاهر، هذا الظاهر واحد، هذه الصلاة التي يصليها الرسول، لعله الصلوات التي كان يصلىها أمير المؤمنين أكثر من الصلوات التي صلىها النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا في مدة هذه 20 أو 23 سنة بالحروب والغزوات وانشغال تدبير أمر المسلمين وإمامة المسلمين، ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه في مدة 25 سنة في مدة الخلفاء الثلاثة وكان جالسا في البيت. إذن المعرفة هي التي تميز هذا العمل عن ذاك العمل، وإلا الضربة التي ضربها أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم الخندق لماذا توازي عبادة الثقلين؟ بل في بعض الروايات أفضل من عبادة الثقلين. طب لماذا؟ هي ضربة سيف، سواء ضربها أمير المؤمنين أو ضربها شخص آخر. تلك المعرفة التي تعطي للعبادة وللعمل وزنان. على أي الأحوال، قال: واستحكمت معرفة الإنسان للصفات والأفعال الإلهية ازدادت كمالاته النفسانية. هذا فيما يرتبط بالمعرفة العلمية أو الفائدة العلمية. وأما من الناحية العملية فإنه تترتب على هذا الاعتقاد فائدتان مهمتان. الفائدة الأولى أشرنا إليها لأنها مترتبة على تلك الفائدة العلمية، إحداهما أن الإنسان عندما يعلم أن جميع حوادث العالم توجد على أساس القضاء والقدر وعلى أساس التدبير الإلهي الحكيم، عند ذلك يسهل عليه تحمل الصعاب ومشقات الحياة. لماذا؟ لأنه وإن لم يكن يعلم أنه ما هي الحكمة، إلا أنه يقطع بأن هذه المشاق التي يراها والمصاعب التي يمر بها إنما هي من تدبير فاعل حكيم، وإن لم يتعرف على الحكمة في ذلك ولا ينهار أمام المصائب والحوادث المرات. وهذا ما وجدناه واقعا صريحا ومشخصا في إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه. فإن الإمام رحمة الله تعالى عليه كنت تجد أن هذه المصائب العظيمة تصب على رأسه إلا أنه كالجبل يبقى شامخا. لماذا؟ باعتبار أنه كان يعلم أن هذه من تدبير حكيم، فسهو يتعرف على ذلك أو لا يتعرف، ذلك بحث آخر. ولا ينهار أمام المصائب والحوادث المرة، وإنما يظفر بالاستعداد لكسب الملكات الفاضلة كالصبر والشكر والتوكل والرضا والتسليم. ومن هنا عند ذلك تتضح تلك الروايات أنه كلما ازداد المؤمن إيمانا ازداد بلاء. خب هذا الارتباط بين الإيمان، ازدياد الإيمان وازدياد البلاء، يتضح حتى أنه يحصل على الملكات الفاضلة من الصبر والشكر والتوكل والرضا والتسليم لقضاء وقدر الله. هذه فائدة عملية. والفائدة العملية الثانية أنه لا يصاب بالغرور نتيجة للأفراح والمسرات، ولا يبتلى بعشق ملذات الدنيا والغفل عن الله سبحانه وتعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذه هي الفوائد المترتبة طبعا فيما يرتبط بتربية النفس وفيما يرتبط بالملكات التي يحصل عليها الإنسان من معرفة التوحيد الأفعالي. هذا لا بد أن يبحث عنه في علم الأخلاق، ما هو تأثير التوحيد الأفعالي في تربية الإنسان، بحث مستقل قائم بنفسه يبحث عنه في علم الأخلاق. ومع هذا كله لا بد من الحذر حتى لا نتورط في تفسير معوج لمسألة القضاء والقدر، كما وجدنا هذا التفسير المعوج في كلمات المتكلمين، حيث أنهم بعض أنكر القضاء والقدر وبعض آمن به بنحو يؤدي إلى أن يكون الإنسان مجبرا. وتغدو تعلة للكسل والخمول، يقول الإنسان إذا كان كل شيء بقضاء من الله وقدر إذن لا معنى للسعي والمسؤولية، السعي والمسؤولية لا يغير من القضاء والقدر الإلهي شيئا. وتغدو تعلة للكسل والخمول والتحرر من المسؤولية، لأن مثل هذه الاستنتاجات الخاطئة من المعارف الدينية هي غاية أعمال شياطين الإنس والجن ومؤدية إلى السقوط في آجام الشقاء وتعاسة الدنيا والآخرة. ولعله لهذا السبب منعت روايات كثيرة الأشخاص الذين لا يتمتعون باستعداد كافي، منعتهم من الدخول والبحث والخوض في مثل هذه المسائل. فلهذا إذا تتذكرون نحن في أول بحث القضاء والقدر قرأنا لكم تلك الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما قال أمير المؤمنين: بحر عميق فلا تلجه، طريق مظلم فلا تسلكه، سر الله فلا تتكلفه. هذا ليس معناه النهي المطلق عن البحث في القضاء والقدر، وإنما المراد أن كل إنسان ليس له استعداد للبحث في مثل هذه الأبحاث العميقة والدقيقة. في نظري عندما قرأت هذه الخلاصة وجدت بأنها خلاصة مفيدة، لأنه اتضح في أن البحث في القضاء والقدر في هذا الفصل أو في هذا الدرس كانت هناك نكات مهمة جدا. بس الإخوة إذا يسمحون نحن قد قراءة سريعة نقرأ هذه الخلاصة، إذا كانت هناك بعض النكات تحتاج إلى توضيح نوضحها، باعتبار أن هذه المسألة لعله أول مرة تطرق أسماع الإخوة، لأنه ما هو القضاء، ما هو القدر، ما هي العلاقة بينهما ونحو ذلك. قال: القضاء يعني الإيصال إلى النهاية والإتمام والفصل كما تقدم، والتقدير كما ورد في الرواية معناه قدر الشيء، عرض الشيء، طول الشيء ونحو ذلك. ولهذا كانت مرتبة التقدير سابقة على مرتبة القضاء كما تقدم بيانه فيما سبق. التقدير والقضاء من الصفات الفعلية الإلهية، ومن هنا يمكن أن يحصل ماذا؟ تغيير في التقدير العيني، وبتبعه يحصل ماذا؟ تغيير في التقدير ماذا؟ العلمي. سببه أن القضاء والقدر من الصفات الفعلية. ثالثا، عندما يلتفت العقل إلى تساوي نسبة الماهية، هذا بيناه فيما سبق أنه في مراتب الفعل، بينا أنه أول مرتبة بعد التقرر الماهوي هو ماذا؟ هو إمكان الماهية، لا يوجد فيه بحث جديد. رابعا، إذا كانت العلة مركبة فإنها لا توجب المعلول إلا إذا تحققت جميع أجزاء العلة التامة، بخلافه إذا كانت العلة ماذا؟ بسيطة، بعد لا نحتاج إلى تحقق جميع الأجزاء لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، لأن المعلولات تارة علتها مركبة من ماذا؟ من المقتضي والشرط وعدم المانع. فإذا كان المعلول له علة مركبة لابد أن تتحقق جميع أجزاء العلة التامة حتى يكون المعلول ضروري التحقق والوجود. خامسا، من أجزاء العلة التامة، وهذا هو الذي أكدنا عليه في البحث، من أجزاء العلة التامة في مورد الفعل القصدي يعني الفاعل بالقصد هي إرادة الفاعل، حيث لا يكتسب المعلول الضرورة بدون الإرادة، لأن الإرادة هي الجزء الأخير في العلة التامة في الفاعل بالقصد. في الفاعل بالقاصد قلنا فيما سبق أنه يتوقف على التصور والتصديق والشوق إلى نتيجة الفعل أصلا وإلى الفعل تبعا. وحصول الإرادة بدون بدوره متوقف على التصور والتصديق والشوق، ولا بد أن نأخذ بعين الاعتبار ترتبا آخر بين هذه الأمور في من؟ في غير الفاعل بالقصد، وهو الفاعل بالتجلي الذي لا يحتاج في إنجاز فعله إلى تصور وتصديق ونحو ذلك. بتجريد هذه المفاهيم من جهات النقص يمكن أن نستنتج أن كل فاعل مختار لا بد أن يكون له علم بفعله ونتيجة فعله وكيفية تركيب المقدمات بحيث تكون منتجة، وأن تكون له أيضا محبة أصلية لنتيجة الفعل ومحبة فرعية لنفس الفعل. ثامنا، إن تعيين حدود الفعل ومشخصات الفعل وتعيين مقدماته والشروط اللازمة لإنجازه يسمى بالتقدير، وأما وإيصال الشيء إلى حد القطعية يسمى بالقضاء. هذا ما بيناه فيما سبق، أن نسبة المعلول إلى علله الناقصة هو التقدير، ونسبة المعلول إلى علته التامة هو القضاء. بما أن جميع الموجودات الإمكانية مخلوقة لله تعالى إما بلا واسطتين كالصادر الأول، أو مع الواسطة كما هو دون الصادر الأول، فمن الطبيعي أن يكون إيجادها جميعا من قبل الله تعالى ومن حيث العاقل مسبوقا بمرتبة التقدير والقضاء كما بينا. التقدير العلمي الإلهي اتضح بيانه، التقدير العلمي نسبة الأشياء أو المعلولات إلى عللها الناقصة، والقضاء العلمي هو نسبة الأشياء إلى عللها التامة. التقدير العيني أيضا بيناه، والقضاء العيني أيضا بيناه. التقدير العيني قلنا تحقق الشرائط ولكن لا جميع الشرائط، يعني تحقق المقتضي ووجد الشرط إلا أن المانع لم ينتفي بعد، فهذا هو التقدير العيني. أما إذا تحقق المقتضي ووجد الشرط وارتفع المانع، عند ذلك يكون القضاء يكون التقدير يكون قضاء عينيا، يعني يصل الشيء إلى حد الضرورة والوجوب. قال: والتقدير العيني الإلهي عبارة عن توفير المقدمات والعلل الناقصة لإحدى الظواهر بعد لم تتم العلة تمام أجزاء العلة، وأما القضاء العيني عبارة عن إيصال الظاهرة إلى حد الضرورة والوجوب بالغير. وأما التقدير العيني فهو قابل للتغيير، وتغيير التقديرات هو نفسه الذي يسمى بالبداء. أما القضاء فهو غير قابل للتغيير، لماذا؟ لأنه يتعلق بمرحلة ضرورة الفعل، وبناء على هذا فإنما ورد حول تغيير القضاء يحمل على القضاء المساوي للتقدير، يعني المرادف له. في لسان الشرع ينسب التقدير إلى لوح المحو والإثبات، وينسب القضاء إلى اللوح المحفوظ. قف هنا يشير إلى مسألة لعله لم يشر إليها إلا إجمالا في البحث في متن البحث، وهو أنه من استطاع أن يطلع على ما هو الموجود في لوح المحو والإثبات أو على ما هو الموجود في اللوح المحفوظ يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يخبر بالغيب، يستطيع أن يخبر بعلم الآجال، يستطيع أن يخبر بالمنايا والحوادث الواقعة. ومن هنا وردت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الروايات بهذا المضمون: لولا البداء لأخبرناكم ما يقع إلى قيام الساعة، باعتبار أن لهم علما بما في لوح المحو والإثبات. ومن هنا قيدوه بماذا؟ بالبداء، لأن لوح المحو والإثبات قابل لأن يقع فيه التغيير. قال: وكل من يستطيع التعرف على هذه الألواح لوح المحو والإثبات أو اللوح المحفوظ فيطلع على العلوم المتعلقة بها. ولما كانت العلوم المكتوبة في لوح المحو والإثبات تتعلق بالروابط الإمكانية والحصول المشروط والحصول المشروط للظواهر فهي إذن قابلة للتغيير. القضاء والقدر مثل سائر الصفات الفعلية، هذا أشرنا إليه مرارا في الصفات الفعلية، تكون منزهة عن القيود الزمانية والمكانية ولكن من جهة انتسابها إلى الله، لكنها تكون متصفة بهذه الأمور من جهة انتسابها إلى المخلوقات المادية والمتدرجة الحصول. الإشكال الأساسي في مورد القضاء والقدر الإلهي هو أنه إذا كان شاملا لأفعال الإنسان الاختيارية فسوف لن يبقى مجال لانتخاب الإنسان واختياره. وأجبنا عن ذلك أن القضاء والقدر إنما قضيا على الفعل أن يوجد لا من أي طريق حصل، وإنما عن طريق اختيار الإنسان. وحل هذا الإشكال بأن نقول بأن أفعال الإنسان تقع، أفعال الإنسان الاختيارية تقع مورد القضاء والقدر، ولكن بهذه الصفة، بوصف الاختيارية وبشرط صدورها من إرادة الإنسان. وهذه الصفات والشروط تعد من جملة تقديراته سبحانه. وبناء على هذا فلو تحققت بصورة جبرية فستكون مخالفة للقضاء والقدر الإلهي. ومن هنا قلنا بالأمس من أن القضاء والقدر الإلهي يؤكدان اختيارية الفعل في الإنسان، لا أنهما يتنافيان مع اختيارية الفعل في الإنسان. وفي الحقيقة يكون تعلق الإرادة والقضاء والقدر الإلهي بها في طول تعلق إرادة الإنسان بها، وليست مزاحمة لها. إن الفائدة العلمية للإيمان بالقضاء والقدر هي ارتفاع مستوى معرفته بالنسبة للتدبير الإلهي، والفائدة العملية لهذا الاعتقاد هي سهولة تحمل المشاق والمصائب والحيلول أيضا دون الغرور بالأفراح والمسرات. هذا تمام الكلام في هذا الدرس. الدرس 70 الخير والشر في العالم، وهو آخر درس في هذا الجزء. مقدمة. في هذه المقدمة يشير المصنف إلى أنه قد اتضح لنا في الأبحاث السابقة أن الفاعل الحقيقي لكل عالم الإمكان هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، إذ لا مؤثر في الوجود إلا الله، الله خالق كل شيء. فإذن الخالق الحقيقي هو، والمؤثر الحقيقي هو. ونحن قلنا في الأبحاث السابقة، هاي مقدمة، المقدمة الثانية، ونحن قلنا في الأبحاث السابقة أيضا أن الله سبحانه وتعالى خير كله، كله خير، كله كمال، كله جمال. إذا كان هو الخالق لهذا العالم وهو كله الخير وكل الخير والكمال، إذن كيف نوجه هذه الشرور التي تقع في عالم المادة؟ هل هذه أمور، هل تعد من الأمور التي هي كمال أو تعد من الأمور التي هي شر؟ ونحن عندما نأتي إلى عالم المادة نجد فيها جملة من الشرور، سواء الشرور الطبيعية من قبيل الزلازل، من قبيل الفيضانات، من قبيل جملة من الإشكالات من الشرور الأخرى التي توجد في عالم المادة، أو لا أقل التي نسميها نحن شرور. نحن عندما يقع زلزال مثلا وضحية ذلك عشرات الآلاف من الناس، هذا خير أم شر؟ ظاهره أنه ماذا؟ شر. أو عندما نأتي إلى الشرور التي ترتبط بفعل الإنسان، كما نجد هؤلاء الظلمة والجبابرة والفراعنة الذين حكموا الأمم على مر التاريخ، فإنهم قاموا بظلم لعله لا يمكن أن يتصوره متصور. أليس كان من الأفضل أن يوجد عالم لا توجد فيه هذه الشرور والنقائص الطبيعية، ولا يوجد فيه الإنسان الذي يظلم بني نوعه؟ وأنتم قلتم فيما سبق أن هذا العالم موجود أو خلق على أحسن نظام، الذي أتقن كل شيء، صنع الله الذي أتقن كل شيء، فهو أتقن ما يمكن، أحكم ما يمكن. طب إذا كان أتقن ما يمكن، أحكم ما يمكن، طب كيف يمكن الانسجام بين أنه أتقن نظام، أحكم نظام، وبين ما نجد فيه من هذه الشرور والنقائص؟ وهذه من المسائل المهمة واقعا في الفلسفة الإسلامية، وهذه هي، يعني هذه الشرور هي التي صارت سببا لإنكار البعض أن يوجد لهذا العالم خالق. قالوا لأنه لو كان له خالق حكيم كما تقولون، إذن لماذا وجدت مثل هذه الشرور والنقائص في العالم؟ وبعض لم ينكر الخالق ولكن أنكر أن يكون أن هذا العالم عالم خلق على أحسن ما يمكن، ومن هنا أنكر الغاية والهدف لمخلوقات هذا العالم. قال لو كانت هذه مخلوقة على أحسن نظام كان ينبغي أن لا توجد فيها هذه الشرور والنقائص، وحيث أنه نجد فيها هذه الشرور والنقائص إذن لم يخلق على أحسن نظام. وبعض أنكر وجود الله سبحانه وتعالى، وبعض أثبت وجود الله ولكنه أنكر الغاية، ومن هنا أنكروا المعاد، لأن هذه المسألة لها ارتباط بنحو آخر بالمعاد، لأنه إذا لم يكن لخلق هذا العالم غاية إذن ما هو الدليل على أن يكون لهذا العالم معاد في الآخرة؟ يقول لقد أشرنا في الدرس 67 و68 إلى هذا الموضوع، وهو أن موجودات العالم تكون متعلق المحبة والإرادة الإلهية، كل موجودات العالم متعلقة للحب الإلهي، من جهة ماذا؟ من جهة ما لها أي لهذه الموجودات من كمال وخير. ثم قلنا من الصفات الفعلية فيما سبق ماذا؟ أنه حكيم، أنه أحسن كل شيء، أنه أوجد هذا النظام على أحسن ما يمكن. والحكمة والعناية الإلهية تقتضي أن يوجد العالم بالنظام الأحسن وبأكبر قدر من الخيرات والكمالات. وبالالتفات إلى هذه المقدمات يطرح هذا السؤال، وبالالتفات إلى هذا الموضوع يطرح مثل هذا السؤال: ما هو منشأ الشرور وجهات النقص في هذا العالم، يعني عالم المادة؟ ثم أليس من الأفضل أن يكون العالم خاليا من الشرور والنقائص، سواء كانت تلك الشرور سواء أكانت الشرور الناشئة نتيجة للعوامل الطبيعية كالزلازل والسيول والأمراض والآفات؟ يعني الله كان يوجد عالما لا توجد فيها مثل هذه الشرور والنقائص، أم الشرور الناشئة من الناس المنحرفين مثل ألوان الظلم والجرائم؟ فإن هذه ألوان الظلم والجرائم بسبب أن هذا الإنسان خلق على مثل هذه الطريقة، وإلا لو كان خلق على شكل آخر لعله لم يوجد فيه هذه الجبلة وهذه الأخلاق التي يظلم بها الآخرين. ومن هنا اندفع بعض مذاهب الشرك إلى القول بمبدأين للعالم، وهم بعض القدماء من الفرس، حيث أنهم ذهبوا إلى أن للعالم إلهين: إله هو منشأ للخير، وإله هو منشأ للشر، فاعل للشر. أحدهما، أحد الإلهين أو المبدأين، مبدأ الخيرات، والآخر مبدأ الشرور والنقائص. هذه طائفة. وظنت فئة أخرى أن وجود الشر شرور يعتبر علامة على عدم التدبير الحكيم للعالم، وإلا لو كان هذا العالم من فعل فاعل حكيم عالم إذن ماذا؟ إذن لما وجدت فيه هذه الشرور والآفات. إذن هذا العالم ليس من فعل فاعل حكيم، بل المادة هي مبدأ وجود هذا العالم، المادة العمياء التي لا تدرك لا تشعر لا حكمة لها لا تدبير لها. فغاصوا في مستنقع الكفر والإلحاد، ولهذا السبب اهتم الحكماء الإلهيون بمسألة الخير والشر اهتماما خاصا، وأعادوا الشرور إلى الجهات العدمية، كما سيأتي بيانه بعد ذلك، أن ما يسمى شر ليس داخلا في الوجود، يعني ليس مصداقا للوجود، بل هو مصداق ماذا؟ من مصاديق العدم. ومن الواضح أن العدم لا يحتاج إلى علة حتى نبحث أن مبدأ هذا العدم من هو؟ سالم بن تفائل، موضوع بيانه سيأتي. ولحل هذه المسألة لا بد لنا أولا من تقديم توضيح حول المفهوم العرفي للخير والشر، ثم نقوم بالتحليل الفلسفي لهذين المفهومين، يعني مفهوم الخير والشر. ماذا يراد من الخير والشر عند العرف؟ يقول المصنف لكي يتضح المطلب: نبدأ بأوضح مصاديق الخير وأوضح مصاديق الشر. من مصاديق الخير الواضحة ما هي؟ الآمن بالنسبة إلى الإنسان، العلم بالنسبة إلى الإنسان، السلامة بالنسبة إلى الإنسان. من أوضح مصاديق الشر بالنسبة إلى الإنسان ماذا؟ المرض بالنسبة إلى الإنسان، عدم الآمن، عدم السلامة ونحو ذلك من الأمور، الجهل بالنسبة إلى الإنسان. خب، لماذا صار هذا خيرا؟ يعني لماذا صار العلم خيرا ولماذا صار الجهل شرا؟ يقول: الإنسان إذا وجد شيئا من الأشياء مطابقا لفطرته ولرغبته يعتبره ماذا؟ خيرا. وإذا وجده مناف ومناكر لرغبته وأنه غير مطلوب له يسميه ماذا؟ يسميه شرا. هذا في العرف هكذا، في العرف عندما يطلقون الخير والشر يقولون أن هذا خير إذا كان منسجم مع فطرة الإنسان، ويسمونه شر إذا كان مناف له. طبعا قد يقع اشتباه في المصداق، ها؟ يعني قد يتصور شخص هذا خير ولكنه في الواقع هو ماذا؟ هو ليس خير. فلهذا إذا تتذكرون نحن في مبحث الخير هناك قلنا أن الخير على قسمين: خير حقيقي وخير ماذا؟ وخير مظنون. عندما بحثنا في بحوث العلة والمعلول في العلة الغائية هناك قسمنا الخير إلى خير حقيقي وإلى خير مظنون. هذا الخير المظنون يعني ما يظنه الإنسان خير بالنسبة إليه ولكنه في الواقع ليس خيرا بل هو شر بالنسبة إليه. يقول: لاستيعاب معنى الخير والشر في المحاورات العرفية نستطيع الاستفادة من التدقيق في الخصائص المشتركة بين مصاديقهما الواضحة، مصداق الخير ومصداق الشر. فمثلا تعد السلامة والعلم والأمن من مصاديق الخير الواضحة، يعني لا يختلف فيها اثنان، كل يرى أن الأمن والسلامة والعلم نحو ذلك هذه خير بالنسبة إلى الإنسان. ويعتبر المرض والجهل وفقدان الأمان من المصاديق الواضحة للشر، يعني لا يختلف فيها أحد، باختلاف المذاهب، باختلاف الأزمان، باختلاف العقائد، الكل يرى أن العلم خير وأن الشر جاهل. ولا شك أن ما يؤدي إلى اعتبار الإنسان شيئا ما خيرا أو شرا لنفسه، ما هو الملاك في أن يجعل هذا خير وذاك شر؟ الملاك هو المطلوبية وعدم المطلوبية. طب المطلوبية بالنسبة إلى أي شيء؟ قال: أي كلما وجد شيئا، أي الإنسان كلما وجد شيئا يتفق مع رغباته الفطرية سماه خيرا. هسه قد يكون خيرا حقيقيا وقد يكون ماذا؟ خيرا مضمونا، يعني يظنه خيرا وفي الواقع ليس بخير. يتفق كلما وجد شيئا يتفق مع رغباته الفطرية سماه خيرا، وأينما لاحظ شيئا مخالفا لرغباته الفطرية سماه ماذا؟ سماه شرا. وبعبارة أخرى، لانتزاع مفهوم الخير والشر لا بد له في الوهلة الأولى، يعني في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى من المقارنة بين رغبته أي الإنسان وبين والأشياء. فإن وجد علاقة إيجابية بين هذه الأشياء ورغبته، يعني أنها تنسجم مع رغباته وميوله سماها خيرا، وإن كانت تتنافى مع رغباته وميوله سماها شرا. فإن وجد علاقة إيجابية عد ذلك الشيء خيرا، وإن لاحظ أن العلاقة سلبية اعتبر ذلك الشيء شرا. هذا في المرحلة الأولى. الآن نحن قلنا لكي نحصل على الخير والشر العرفي نحتاج إلى طرفين، وتحصل المقايسة بينهما: الإنسان والأشياء. فإن كانت الأشياء منسجمة مع رغباته تسمى خير، وإن كانت منافية لرغباته تسمى شر. الآن لو حذفنا أحد طرفي الإضافة، يعني وسعنا أحد طرفي الإضافة بما يشمل غير الإنسان أيضا من الموجودات التي لها شعور وحياة، فهنا بعد الخير والشر أيضا يتوسع مداه، تتوسع مصادقه. نحن عندما نجعل طرف الإضافة الإنسان فالخير والشر بالنسبة إليه دائرته افترض 10، أما عندما نجعل طرف الإضافة كل موجود له شعور وله حياة، عند ذلك مصادق الخير والشر ماذا؟ مصادقها تكون دائرتها أوسع. فلهذا قال: وفي المرحلة الثانية تحذف خصوصية الإنسان من أحد طرفي الإضافة والمقارنة، لأنه في المرحلة الأولى كانت المقارنة بين الإنسان، بين رغبة الإنسان والأشياء، هنا الآن نجعل المقايسة بين رغبة كل موجود له حياة وشعور وبين الأشياء، وتلحظ العلاقة بين كل موجود ذي شعور وصاحب ميل ورغبة من ناحية، والأشياء المختلفة من ناحية أخرى. عند ذلك يتوسع مصادق الخير والشر، وبهذا الشكل يصبح الخير مساويا للمطلوب، ولكن لا للإنسان بل لكل موجود ذي شعور، والشر يكون مساويا لغير المطلوب لكل موجود ذي شعور وحياة. تتمة الكلام. الحمد لله رب العالمين.